Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا هو الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نتناول معه أوضاع النازحين المتبقيين بمعسكري أبو شوك وزمزم بمدينة الفاشر بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، وكذلك أوضاع النازحين الذين فروا من مدينة الفاشر إلى مناطق آمنة. أهلا ومرحبا بك أستاذ آدم في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك أستاذي الصادق مصطفى زكريا، وعبرك تحية لكل المتابعين والمستمعين لراديو دبنجا، وعبركم خليني نترحم على الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الاشتباكات وجراء هذه القصف العشوائي اللي تمت في معسكري زمزم وأبو شوك. يعني أمر مؤسف جدا إنه يعني أطراف النزاع يحولوا الصراع إلى داخل المعسكرات. أولا كل الأطراف يتحملوا مسؤولية هذه الانتهاكات ومسؤولية هذه الجرائم الفظيعة اللي وقعت. الدعم الصليبي اللي قامت بالهجوم على هذه المخيمات والجيش والمشترك اللي وضعوا ارتكازاتهم داخل هذه المخيمات يتحملوا كلهم مسؤولية يعني جنائية ومسؤولية قانونية. الوضع في نسبة للناس اللي موجودين داخل هذه المخيمات وضعهم الإنساني سيء ومزري جدا. الوضع الإنساني منهار بصورة كلية، ما في يعني أكل، الأسواق مغفلة، الدكاكين مغفلة، المصادر بتاعت المياه تم قصفهم وبيجي ما بيشتغل، العقود ما في عشان تشتغل البوابير ويتوفر المويه، المستشفيات اتدمرت، المراكز الصحيه اتدمرت، ادويه ما في، كل الحاجات ما في. الحياه يعني بيجي صعب جدا انه كون انه زول يكون قاعد في فاشر وعيش، يعني ودي صعب جدا، محتاج الى تدخلات عاجله، محتاج الى انقاذ الملايين من الأرواح اللي متبقين داخل هذه المدينة المنكوبة، واللي ما زالت الوضع يعني ما معروف بين قاب قوسين أو أدنى إنه ممكن في أي زمن نتوقع إنه يكون في يعني استمرار بالنسبة للاشتباكات.
حسب معلوماتكم الآن، يعني بكم تقدروا عدد النازحين الذين لم يستطيعوا الخروج من معسكر زمزم ومعسكر أبو شوك؟
ويعني حتى هذه اللحظة خاصة في معسكر زمزم ما عندنا مثلا مؤكدة كده مثلا إنه كم عدد اللي تبقوا، لأنه الناس كانت يعني في ضرب بتاعت الحرب، جزء منهم طلوا اتجهوا طويلة، جزء منهم في كورما، جزء منهم في دار السلام، جزء منهم يعني دخلوا داخل المدينة، فكان الظرف صعب وما في اتصالات، ما في يعني تواصل مع الناس، يعني في زول بيكون عنده أكثر من 3 أيام 4 أيام ما بعرف مع أسرته اتجهت وين، فده كانت ظرف صعب جدا. أما معسكر أبو شوك وجزء من الأسر بدأت بتطلع من أمس لليلة الصباح، وفي جزء منهم لسه يعني برضو أعداد كبيرة جدا ما يعني لسه يعني ما قادرين يطلعوا بسبب الظروف اللي هم عايشين، لأنه ما في وسائل بتاعت النقل ولا ما في مواصلات، فده الحاجة اللي خلى إنه جزء من الناس ما عندهم الاستطاعة إنه يطلعوا، عندهم أطفال وعندهم كبار السن، فده الظروف اللي بيواجه الناس، وما في كاش، حتى القروش لو عندك في بنكك النسبة بتاعه عالية زي ما قلت في السابق، لو الوضع طبعا صعب جدا يعني، وما في حتى الدقاكين كلها قافلة، أي زول يعني بحاول إنه يفكر في إنه كيف ينجى من هذه الظروف وكيف ينجى من الحريب وكيف ينجى من
يعني لا حسي ما عندكم تقديرات لعدد النازحين الذين تبقوا في المعسكرين؟
ليس لدينا تقديرات، عندنا تواصل حاليا مع الناس اللي في معسكر أبو شوك، والناس بدأوا بتخرج رويدا رويدا على الرغم من الظروف الأمنية المعقدة من كل الأطراف، يعني حتى يعني كم شباب ولا أي فئة من فئات العمرية، الناس دي حاولين يطلعوا برضو يعني بواجههم ظروف أمنية معقدة، ممكن يتهموك انه انت تتبع للجهه وانت تتبع للجهه، فده الظروف الامنيه المعقده. وحتى الناس انه بيخافوا انه عشان يتواصلوا مع الناس لانه الوضع الامني معقد جدا، واي طرف بحاول انه يعني ان يقحم المواطنين في هذه في صراعهم العبسي. نعم.
هل وصلتكم اي تقديرات لعدد القتلى داخل المعسكرين، عدد القتلى والجرحى؟
عدد القتلى بالنسبة للمعسكر أبو شوك أكثر من 45 خلال هذه الأيام، عدد الجرحى أكثر من 50. في معسكر زمزم حتى هذه اللحظة ما في إحصائية محددة، لكن تفوق المئات، يعني ما بين 200 ل 250 من القتيل والجريح. في جزء منهم ماتوا جراء يعني بعد الإصابات الخطيرة، ولم يكن هناك يعني إسعافات وما في أدوية وما في علاجات. فبناء على ذلك في ناس يضفوا بسبب هذه الظروف الصحية الحرجة اللي ما فيه يعني وسائل النقل، وما فيه يعني مستشفيات شغالة، وما فيه مراكز صحية، ومعدومة من الأدوية تماما.
حسب معلوماتكم، هل تم إجلاء جرحى من المعسكرين في اليومين الفاتوا يعني لخارج المدينة؟
ما في جهة إنه طبعا عشان يقلي الناس، طبعا يعني ممكن زول بيكون جري طفي، ممكن الأسرة بتاعه لو عنده لقى طريقة أو عنده وسيلة بتاعت كارو أو أي أو دابة ممكن يعني يجلي جرحاه، لكن بشكل يعني جماعي ما تمت. يعني في ناس يعني ماتوا نتيجة لعدم الإسعاف بالنسبة للجرحى. يعني نعم.
بالنسبة للفارين الذين فروا من داخل مدينة الفاشر أو من المعسكرين، يعني حسب تتبعكم أنتم في المنسقية العامة، أين توجد تجمعاتهم الآن وأوضاعهم الإنسانية كيف؟
أكبر تجمع اللي وصلوا هذه النازحين واللي منكوبين جراء المشاكل في داخل مدينة الفاشر، أغلبهم في منطقة طويلة. منطقة طويلة يعني هي واحد من المناطق اللي كانت عاشت في ظروف صعبة برضو، والناس كانت الأهل في 2023 كانت كلهم نزوا، لكن بعد فترة ناس حركة تحرير السودان قيادة عبد الرايد يعني أمنوا على المنطقة وكل على المنطقة رجعوا. وبعد ذاك بعد اشتباكات أو ارتفاع وتيرة الاشتباكات في مدينة المشهد، كل الناس بدوا رويدا بمشوا طويلة. الطويلة ده بيجي يعني منطقة يعني بيستقبل الأعداد الكبيرة، لكن المقدرات بتاعت الناس وقدرة الناس ما عندهم الإمكانية إنه يعني يستقبلوا الأعداد الكبيرة، محتاجين إنه لابد من يكون هناك جهود شعبية، لابد من يكون هناك جهود يعني دولية من الأمم المتحدة، من منظمات الإقليمية والدولية والوطنية، من غرف التوارئ، من كل الحادبين ومن الخيريين، إنه يعني يقيفوا مع هذه المهنة الكبيرة، لأنه الناس هناك محتاجين أولا للغذاء، محتاجين للمأوى، محتاجين للمياه، محتاجين للصرف الصحي، محتاجين للأدوية والعلاج. ده أهم حاجات يعني هم في أمس الحوجة، لأنه الناس وقت جايين ما قدروا إنه يشيلوا أمتياتهم ولا غذائهم ولا شرابهم. يعني ناس يعني ما في كل الاحتياجات بتاعت الحياة ده معدومة. الناس اللي وصلوا ده ما عندهم حاجات ده كله.
تقديراتكم لعدد النازحين المتواجدين في منطقة طويلة كم حسي؟
هو طبعا يعني في طويلة ده أكثر من مليون نازح موجودين في منطقة طويلة. النازحين اللي نزحوا خلال الأيام اللي بدأت من يوم 3 إبريل حتى تاريخ هذه اللحظة، اللي وصلوا في طويلة أكثر من 6,000 نازح، وهم أغلبية من النساء والأطفال وكبار السن، يعيشون ظروف إنسانية بالغة التعقيد، ظروف مريرة جدا لا يمكن وصفها أبدا على الإطلاق. يحتاج إلى هذه الظروف إلى أنه إلى وقفة قوية من كل الناس، من الإعلاميين أنه ينقلوا على هذه الحدث الحي، ومحتاجين أنه المنظمات تقيف عشان تقدم الخدمات. وبرضو التحية عبركم للجان الشغالة في الميدان وبرضو غرف التوارئ والمنظمات الدولية الموجودة في المنطقة، بفزلوا كل المجهودات ما بوسعهم، لكن برضو محتاجين لمزيد من الدعومات من المجتمع الدولي. برضو ما ننسى برضو الناس اللي فروا من كورما، برضو محتاجين لمساعدات إنسانية. الناس اللي فروا من دار السلام، الناس اللي فروا، حتى الناس اللي ما زالوا عالقين في الطريق ما بين الفاشر وطويلة، ما قدروا إن يوصلوا. في ناس عندهم ظروف إنسانية، في ناس ما عندهم أكل، في ناس ما في موية في الطريق، يعني ظرف صعب، ظرف عصر.
هل في تجمعات في مناطق أخرى؟
وطبعا حتى الناس اللي بيوصلوا للطويلة بعد ذاك برضو في جزء من الناس ما بقيفوا في الطويلة، في جزء من الناس بمشوا لفانجا، جزء من الناس بمشوا لروكيرو، جزء من الناس بمشوا لجولو، في جزء من الناس بمشوا لنرتتي. حتى في بعض الأسر ونزهوا من مالها لحد وصلوا قبل 3 أيام في نرتتي أكثر من 85 أسرة. فهما أي زول بناء على ظرفه، يعني مثلا في زول بكون عنده حاجة بإمكان إنه يرقب مواصلات عشان يمكن ينتقل لمكان إلى مكان تاني، لكن أغلب الناس بقيفوا في منطقة طويلة وفي جولو، ده أغلب المناطق اللي الناس يعني بقودوا فيه والبجو من فاشر. فهم يعني محتاجين لخدمات بتاعت الطوارئ أو الإيواء أو أميرجن، يعني لأنه ما 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 عندهم أي حاجة، فقدوا كل شيء.
هل في منظمات الآن موجودة في جولو، في فنجا، في المناطق اللي وصلوها النازحين دي بيقدموا خدمات داخل طويلة برضو الآن في منظمات، ولا لا وجود للمنظمات في كل المناطق دي؟
هو في منظمات موجودة فعليا، لكن العادات فوق طاقتهم، لأنه ما عندهم القدرة إنه يعني يوفروا كل الحاجات بالنسبة للكميات الهائلة بالنسبة للناس اللي نزلوا واللي وصلوا في هذه المناطق. محتاجين إنه مزيد من الجهود، لأنه المنكوبين كتار جدا، ومنظمة واحدة أو منظمتين أو 3 منظمة ما بإمكانه إنه يوفر لهم كل الاحتياجات بتاعت الغذاء والمأوى والمياه، لأنه المياه برضو مشكلة، والصرف الصحي ده كلها أيام محتاجين لأنه منظمات كلهم يتضامنوا مع بعض. يعني مثلا ناس خوشة، مثلا ناس وكل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة، وحتى الأمم المتحدة بحد ذاته وكل الدول الصديقة والدول اللي عندهم ضمير إنساني لابد من أن يتحركوا لمعالجة هذه الوضع الإنساني الكارثي اللي ممكن أنه يتوقع أن يحصل كارثة إنسانية. يعني الوضع بجد صعب، محتاج إلى وقفة كل الناس، حتى من أبناء السودانيين القيورين اللي قاعدين خارج الوطن لابد منهم ذات يتحركوا، ما يقعد يربي الدينهم وأحالهم بيموتوا بسبب الجوع أو بسبب العطش أو بسبب أنه الأمراض وعدم العلاج أو بسبب الحرب المستمرة. لا بد من أن كلنا نفكر مع بعض أنه كيف أنه نعالج هذه الوضعية السيئة، لأنه أخطر من حرب 2003. نعم.
أنا بشكرك آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، كنت معنا في راديو دبنجا، شكرا لك.
شكرا جزيلا أستاذ الصادق.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا على الموجة القصيرة، سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز، والبس المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم الشكوى التي تقدم بها السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية التواطؤ كما ذكر في إبادة جماعية، حيث تقدم السودان بشكوى لمحكمة العدل الدولية المتواجدة في لاهاي في هولندا ضد دولة الأمارات، اتهمتها في الشكوى بأنها يعني تواطعت في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفيرها الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف المفترض لميليشيات الدعم السريع بقيادة حميتي. دولة الإمارات من جانبها قالوا إنهم هم احتراما لمحكمة العدل الدولية حيسعوا إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له في القانون على الفور، حيث انطلقت مستمعينا الكرام اليوم الخميس 10 من شهر 4 أولى جلسات النظر في شكوى السودان هذه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالمملكة الهولندية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي صالح محمود الخبير في القانون الدولي ورئيس هيئة محامي دارفور للحديث حول هذه الشكوى وحظوظها وإلى أي حد تعتبر الأحكام أو القرارات الصادرة من المحكمة محكمة العدل الدولية هي نافذة. وللتذكير أن محكمة العدل الدولية هي محكمة تنظر في الخلافات بين الدول وهي محكمة مختلفة تماما مستمعينا الكرام عن محكمة الجنايات الدولية. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأنا أشكرك يعني لأنك أنت وضحت للمستمعين الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. حقيقة المحكمتين هما الاثنين مقرهم في لاهاي طبعا، والمحكمة الجنائية الدولية دائما يعني هي اختصاصها في جرائم معينة وبتنظر في الدعاوى في مواجهة أشخاص أفراد إذا كانوا متورطين في ارتكاب الجرائم اللي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. أما محكمة العدل الدولية فهي زي ما انت ذكرتها بتنظر في النزاعات بين ربما دول مؤسسات منظمات وخلافة، وده التوضيح كان لازم يعني عشان ما يكون الحديث حول المحكمتين بشكل واضح يعني. طيب فيما يتعلق بالشكوى ربما يجدر القول انه كل المحاكم ممكن تقدم لها عرائض أو عريضة دعوة أو دعوة بهذا الشكل، ولكن بيكون بعد كده المرحلة الثانية هل ممكن قبول هذه الدعوة؟ ده برضو بيجيب كلام حول المركز القانوني لأي جهة تقدمت بعريضة بتاع دعوة أمام هذه المحكمة. المركز القانوني بنقصد به أهلية الجهة اللي قدم الدعوة، وده قد يعني تنظر فيه المحكمة وتقرر فيه يعني في الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوة إما بالقبول أو الرفض. يعني في حاجة اسمها قبول الدعوة وفي شرط إيجازي إنه الدعوة لسبب من الأسباب يعني لا تصلح مثلا إنه يتم السير فيها. الآن المركز القانوني للحكومة في بورت السودان بيدور حول إنه هي حكومة حقيقة ما حكومة دستورية، ما حكومة يعني زي ما بيقولوا ما عندها الشرعية بالمعنى المعروف المتعارف في العالم يعني إنه الشرعية الدستورية، ولكنها هي أيضا حكومة أمر واقع. أمر واقع بحيث إنه حكومة الأمر الواقع عندها برضو مهام ومسؤوليات، المهام بتاعتها توفير الخدمات، توفير الحماية للمواطنين، توفير العدالة حتى في ظروف عدم الدستورية دي ذاتها هي عندها برضو مهام إنه تفصل في 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 قضايا معينة خاصة إذا تعلقت هذه القضايا بالانتهاكات لحقوق الإنسان وللحريات. يعني هذه من مهام حكومة الأمر الواقع. بهذا المعنى هل المحكمة تقرر إنه حكومة بورسودان عندها أهلية لتقديم مثل هذه الدعوة، ستحدد هذا الأمر في الجلسة الأولى. الجزء الثاني يعني إذا قبلت المحكمة هذه الدعوة بيكون بعد كده الأسباب الموضوعية تنطبق كل المبادئ، لأنه بعد كده حكومة السودان تجيب الأدلة والبينات عشان ما تثبت دعواها أمام دولة الأمارات. طبعا نحن لن نستبق الأحداث، وبرضو المبادئ بتاع إنه كله متهم بريء حتى تثبت إدانته، ده بينطبق برضو أيضا على حكومة الأمارات. ولكن من الشواهد والظواهر إنه مؤسسات كثيرة حتى في مجلس الأمن، لجنتي العقوبات ولجنة الخبراء أشاروا بوضوح إنه الأمارات متورطة في توريد السلاح للدعم السريع والإمكانات الأخرى، وهذا لم يصبح يعني سر بأي حال من الأحوال. لكن المحكمة ستنظر في الأدلة الموضوعية وتقرر بشأن ذلك. لكن منظمات كثيرة يعني منظمات فعلا مؤسسات حقوقية وحكومية أشارت إلى دور الأمارات والضلوع في التعاون مع الدعم السريع، وبالتالي قد تكون طلبات حكومة الأمر الواقع في بورسودان هي طلبات تكون يعني مقبولة، والمحكمة ستصدر بعد كده قرارها على ضوء ما يمكن يعني تقديمه من أدلة وبينات. وده بيخلينا برضو نتكلم إنه الإعلامية بتاع دولة الأمارات لا تجدي في هذا الصدد، لا تجدي أبدا. وإذا ثبت ذلك طبعا بالتأكيد بتكون دولة الأمارات شريكة فيما جرت في كل السودان اللي ارتكب فيها الدعم السريع مثل هذه الجرائم.
أستاذ، فيما يخص الجانب الموضوعي، يعني دولة السودان بتتهم الأمارات بأنها هي متواضعة في إبادة جماعية في حق المساليد، بالإشارة لما حصل في مدينة الجنينة، وإنه هذا التواطؤ يتمثل في الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف. لماذا تربط الدعوة ضد الإمارات بس بمسألة المساليد؟ إذا كان أنت قلت هسي إنه يعني في شواهد بتدل على إنه الإمارات بتدعم الدعم السريع بالسلاح أو بالمال، هل مسؤوليته في الحالة دي بس بتتوقف على الحصول في الجنينة ولا هو ممتد؟
وطبعاً هنا نلاحظ التداخل الوثيق بين اختصاصات المحكمتين. هسه الحكومة السودانية بتتكلم عن إبادة جماعية، و الإبادة الجماعية من الجرائم الثلاثة الشنيعة اللي بتنظر فيها محكمة الجنايات الدولية، ودي طبعا برضو يعني لسه القضايا بتاع الجنينة وجبل مون المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية لم يفتح يعني لحد الآن أو لم يرفع دعوة يعني بخصوص الأحداث المشار لها. الأحداث المشار لها بتاع الإبادة الجماعية وهي قيد النظر أيضا هي اللي وقعت بعد 2003 في مناطق محددة، يعني في دارفور فقط يعني مش في السودان. بالتالي يعني هنا الاختصاص في تحديد ما جرى في الجنينة أيضا هو من اختصاص المحكمة، محكمة الجنايات الدولية. ولكن أيضا بشكل عام في القانون العام ممكن المحكمة، محكمة العدل الدولية أيضا تنظر في مثل هذه الدعوة إذا كانت الطلبات هي مش معاقبة الجهة، ولكن أنا أعتقد إنه الطلبات هنا هي بأوامر مؤقتة لوقف إمداد أو مساعدة الدعم السريع بالعتاد الحربي أو بالمواقف السياسية والإعلامية وغيرها، وأيضا موضوع التعويضات، موضوع التعويضات بالنسبة للضحايا. دي كلها تداخلات مهمة يعني الإشارة لها.
نعم، ورد في عريضة دعوة السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات إنها تقدمت بطلبات، يعني الطلبات دي كلها متمحورة حول تحميلها المسؤولية وتحميلها تعويضات سواء كان جماعية أو فردية للضحايا.
طيب، وبالتالي هذه الطلبات طبعا طلبات مناسبة يعني في مثل هذه الأحوال، وموضوعيا ايضا يعني عندها اسبابها ومبرراتها. الجزء الثاني اللي انت ذكرته انه اللي هي بس فقط يعني في العريضه وردت الاشاره لما حدث في الجنينه، طبعا من حق الشاكي او المدعي انه يختار اذا كان في احداث كثيره ممكن يختار واحدة من القضايا أو اثنين أو ثلاثة حسب الحال. فده ما 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 بيقلل من قيمة الدعوة إذا كان يعني فقط هم ذكروا الجنينة وما ذكروا بقية المناطق، ده ما بيأثر أبدا في طبيعة الدعوة بأي حال من الأحوال، حتى لو في مناطق كثيرة هم ما ذكروها في عريضتهم. يكفي لو أنت عندك حادثة واحدة بس ويختبتها خلاص تثبتها. وفي نهاية الأمر أنا أعتقد إنه يعني ما جرى في الجنينة ممكن يكون نموذج يعني فيما بعد لبقية المناطق إذا المحكمة قبلت الدعوة وأصدرت أوامر بخصوص الطلبات اللي يعني تقدمت بها حكومة السودان، وهي طلبات أيضا إذا تم قبول الدعوة. أعتقد إنه في هذه الحالة رد الفعل الإعلامي فقط من الأمارات لا تكفي. يعني أنا شايف الكلام بتاع الأمارات ده كله كلام إعلامي، لكن حقهم فعلا يفكروا مليا في إنه جهات كثيرة أشارت إنه دولة الأمارات متورطة فعلا بشكل مباشر في دعم الحرب في السودان، بمعنى يعني إنها هي تساند طرف من طرفي الحرب وهي الدعم السري. وهذه
لكن فيصل في الأمر ده تبقى محكمة العدل الدولية. نحن في ختام هذا اللقاء يبقى السؤال، يعني إلى أي حد تعتبر قرارات اللي بتصدر من محكمة العدل الدولية يعني هي ملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ؟ يعني إلى أي حد تعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للدول وقابلة للتنفيذ؟
هي أحيانا غير قابلة للتنفيذ في الأحيان الكثيرة، لأنه المحكمتين عندهم مشكلة في آلية التنفيذ، وإنه يعني أحيانا حتى قرارات المحكمة محكمة العدل الدولية تعتبر قرارات يعني استشارية، يعني تفتقر هذه المحكمة أيضا لآلية مناسبة لتنفيذ قراراتها، كما هو الحال في الكثير من الأحيان أيضا في المحكمة الجنائية الدولية. لكن المحكمة الجنائية الدولية ربما حظوظها أحسن لأنه تعتمد على تعاون الدول، يعني تعاون الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندها يعني هي عندها يعني مسؤولية في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. في موضوع المحكمة العدل هذه الميزة ربما غير متوفرة إنه تلزم الدول، لكن عندها كمان هي القيمة بتاعتها السياسية، عندما يعني إذا ثبت إنه فعلا دولة الإمارات ضالعة في جرائم شنيعة وقعت في منطقة الجنينة وما حولها، وهي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أنا أعتقد إنه هذه ستكون فضيحة كبيرة جدا، ويعني ستؤثر على موقع دولة الإمارات اللي بتدعي أحيانا إنها هي بتقدم المساعدات للسودان، لكن سينظر إليها إنها هي عدو للشعب السوداني، خاصة الناس الضحايا اللي يعني تأثروا بهذه الحرب، والأمارات تكون جزء من هذا.
نعم.
أنا أعتقد أنه سيؤثر على العلاقات في المستقبل حتى.
أنا بشكرك أستاذ صالح محمود الخبير في القانون الدولي رئيس هيئة محامي دارفور، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان، تناولنا الشكوى التي تقدم بها السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات لمساعدتها لقوات الدعم السريع عسكريا وماليا وسياسيا. شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا، أهلا وسهلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه كم لفينا وكم سهرنا، قعدت معاه وتفكرنا وكم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا لل زحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه زمن
مني. راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا، البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
آسيا كانت فنانة مختلفة كل الاختلاف عن أغلب فنانات السودان، لأنها كانت آسيا بتأمين بأنه الفن رسالة.
ف فسيرجادور زول قامة لو ما عارف إنها هي إنسانة عندها بصمة، وبصمة حتكون لها وزنة في خارطة الغناء السوداني، ما كان أداها غنى.
كانت أول سيدة صاحبة بشرة سمراء شاركت في أو عزفت مع أوركسترا أرمينيا في تاريخ العالم.
السويا كانت بتحب مصر كأنها بنتها، ولكن كانت دايما طول الوقت محتفظة بسودانيتها جواها.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم نخصصها للفنانة الراحلة آسيا موسى والشهيرة بآسيا مدني، والتي انتقلت إلى جوار ربها يوم الأحد 16 فبراير الماضي في مصر. وآسيا مدني من آخر فنانات جيلة اللي حافظوا على الغناء السوداني وتفاصيله التقليدية، واستطاعت من خلال إقامتها في مصر أن تنقل أغاني التراث التقليدية السودانية إلى العالمية. في حلقة اليوم نستضيف الباحثة والناشطة في التراث السوداني سوزان كاشف، وهي أقرب صديقة للراحلة آسيا مدني، وأيضا نستضيف الفنانة السودانية الجميلة سمية حسن، ولأول مرة تشارك معنا في راديو دبنجا، وأيضا نستضيف عضو الفرقة والعازف المرافق لها خلال 20 عام في مصر أحمد بزرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم، والبنخصصها للفنانة الراحلة آسيا مدني، وكيف إنها استطاعت تنقل أغاني التراث وإيقاعات السودان التقليدية الدلوكة والنجارة إلى العالمية. ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة والباحثة سوزان كاشف. أهلا ومرحبا بك أستاذة سوزان، وإنت أقرب يعني صديقة لآسيا. نتحدث عن انتقالها إلى مصر، واستغرت فيها لأكثر من 20 سنة يعني، وكل الفنانين إذا كانوا ممثلين أو فنانين عندهم مقولة بيناتهم يعني، بيقول إذا الفنان أو الممثل عاوز ينطلق إلى العالمية فليسهب إلى أم الدنيا مصر. فياريت تحدثينا عن تجربة آسيا في مصر وفترة إقامتها في مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ونحن في حضرة الفنانة الأستاذة الغديرة المتنوعة آسيا موسى الشهيرة بآسيا مدني، بالطبع الحديث حيكون ذو شجون، لا سيما ما بعد رحيلها المفاجئ لنا جميعا يعني. طبعا من الصعب أني أتحدث أنا سوزان كاشف عن آسيا مدني. آسيا كانت صديقة مغربة، أخته حبيبة وصحبة جدعة، من الصعب أن يجد بها الزمان. آسيا كانت فنانة مختلفة كل الاختلاف عن أغلب فنانات السودان، لأنها كانت آسيا بتأمن بأنه الفن رسالة عظيمة، الفن يدعو لتقبل الآخر، الفن يعني السلام والمحبة. وكانت تؤمن كذلك آسيا بالتعدد الإثني والقبلي والعرقي الذي يحظي به طبعا السودان، لذلك عكست آسيا كل ذلك في موسيقاها وأغانيها. غنت آسيا للشريك والغريب والشمال والجنوب الحبيب، رحمها الله واسكنها فسيح جناته. طبعا آسيا استغرت في مصر من فترة طويلة، وكانت مصر نعم الوطن الثاني لها، وحزيت آسيا كذلك بمحبة المصريين، وحزيت كذلك بأوركسترا أو فرقة موسيقية، وأنا شاهد على ذلك يعني يعملان معا في تناغم وبروح تسودها المودة والإلفة والمحبة. بالطبع كانت فنانة شاملة وأغرب إلى العالمية.
أستاذة سوزان، بعت يعني لجوء عدد كبير من السودانيين بسبب الحرب في السودان إلى مصر، وبعد ما آسيا يعني توفاها الله تحدث عنها كثير من السودانيين اللجأوا إلى مصر، وتحدثوا عن أعمالها الإنسانية والمبادرات اللي كانت بتقوم بها، وكانت مفاجأة يعني لكل الفنانين السودانيين إنه آسيا يعني من خلال فترة الحرب ولجوء عدد كبير من السودانيين إنها استطاعت تقدم أعمال خير كثيرة يعني لكل السودانيين اللي لجأوا إلى مصر يعني وفي صمت. يا ريت تحدثينا عن الجوانب الإنسانية في آسيا وآسيا الإنسانية.
آسيا طبعا الكل بيكون عارف آسيا كفنانة بتغني، وكذلك غنيتها الشهيرة جبال النوبة، وكانت تأمين بالتعدد، غنت للشريك. في جانب، هناك جانب مثلا قد لا يعلمه إلا المغربون من آسيا، الصورة العامة كده إنه آسيا فنانة شاملة، لكن في جانب إنساني الناس القريبين لا بيحسوا بها، لأن آسيا آسيا كانت بتعمل كثير من الأشياء بالسر، يعني ما بتحب الناس يعرفوا إنها بتعمل في شنو، في الجوانب الإنسانية. يعني كانت لها مبادرات إنسانية كثيرة وعظيمة اتجاه السودانيين المغيمين بغاهرة المعز. طبعا أنا كصديقة مقربة ليها كنت بعرف القليل، لكن بعد وفاة آسيا عرفتها. آسيا كانت حقيقة يعني لها مبادرات إنسانية كثيرة، وكانت تحب تعملها بالخفاء. آسيا فعلا كانت كريمة، شهمة، جدعة، متصدقة، كافلة. هذا الجانب قد لا يعرفه إلا المقرب الله، وأنا متأكدة من ذلك. كل الحاجات دي كانت آسيا بتعملها بصمت شديد. آسيا كانت في غاية الكرم والنبل. آسيا كانت حتى إذا لم تمتلك شيئا المساندة المعنوية بتقدمها بكل محبة. يعني سبحان الله، آسيا فقط عظيم للمقربين لها. يعني أكيد أنا متأكدة في بعض المحتاجين أن يبحثون عنها في شوارع القاهرة. تلك هي آسيا التي رحلت وهي في قمة شبابها وزخمها. ما أقدر أقول حاجة إلا رحمك الله صديقتي وأختي آسيا، وستظل ذكراك خالدة كخلود أعمالك الفنية الجميلة المتنوعة. وشكرا سوزان كاشف.
ربنا يتقبل إن شاء الله ويجعل مسواها الجنة. شكرا أستاذة سوزان كاشف، شكرا لمشاركتك معنا. يعني وأنت تحدثت لنا عن الجوانب الإنسانية وتجربتها في مصر، شكرا جزيلا. وننتقل بالحديث إلى الفنانة السودانية الجميلة سمية حسن. أهلا ومرحبا بك أستاذة سمية في راديو دبنجا وفي برنامج كنداكات وميارم، ويمكن ده أول إطلال ليك بعد غياب طويل يعني في الساحة السودانية عبر راديو دبنجا. ونحن نتحدث يعني عن الراحلة آسيا مدني وعن تجربة آسيا في إيصال غنى التراث السوداني وتجربتها مع الشعراء السودانيين. آسيا يمكن تغنت لعدد كبير من الشعراء السودانيين، أبرزهم يعني الراحل السيرقادور، وأيضا تغنت لرماح بنت السيد الصادق المهدي، وكثير من الشعراء تغنت لهم. وأيضا عندها أغنيات مميزة، يعني النوبة النوبة واحدة من الأغنيات اللي تسيدت الساحة السودانية وما زالت حتى الآن. يعني بالإضافة لأنت كعضو يعني في اتحاد الفنانين السودانيين في مصر، هل من خطوات ممكن تقوموا بها أنتوا كاتحاد فنانين سودانيين في مصر لجمع أعمال آسيا الفنية والحفاظ على لونيتها وتكمل مسيرتها يعني في نشر أغانيها والتراث؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. بنترحم عليه روح الفقيدة آسيا مدني، وربنا يجعل الجنة متغلبة ومأواها يا رب العالمين. آسيا اهتمت بالتراث جدا وجابت معظم الدول وهي تنشر تراثنا السوداني. فآسيا اجتهدت اجتهاد كبير جدا في فترة وجيزة، ووصلت يعني رسالتها على أتم وجه، وقالت للعالم نحن عهود السودان بشكل جميل وشكل مهضوم وشكل ظريف جدا جدا. آسيا الله يرحمها كانت نشيطة جدا لحد كبير، وكانت يعني كبار الشعراء يعني بتهتم بها وهم بيهتموا بها، لأنه بيت في مسيرتها كانت جادة جدا. فسيرقادور رحمة الله عليه كان مديها عمل اسمه وطن البريد جميل، زينة شباب النيل بريد. فسيرقادور زول قامة، لو ما عارف إنها هي إنسانة عندها بصمة، وبصمة حتكون لها وزنها في خارطة الغناء السوداني، ما كان أداها غنى، لأنه ده زول فعلا رجل علامة ورجل كاتب من الدرجة الأولى وملحن من الدرجة الأولى رحمهم الله، وجعل الجنة متغلبهم ومأواهم. فآسي في فترة وجيزة جدا 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 استطاعت إنه تخوت لنفسها مكانة بين أترابة. فآسيا زولة الله يرحمها ويحسن إليها خطت بصمة واضحة في خارطة القناء السوداني. بنترحم عليه روحه، ونتمنى من الله العلي القدير أن يتقبل القبول الحسن. وإن شاء الله بإذن الله نحن بنحاول أن نجمع حاجات الجميلة دي إن شاء الله، ونوصلها الما وصلت نوصلها بإذن الله تعالى للمستمع السوداني. رحم الله آسيا بقدر ما أبدعت بقدر ما خدت السودان في حدقات عيونه، ربنا يرحمه ويجعل الجنة متغلبة ومأواها يا رب العالمين.
شكرا جزيلا الفنانة سمية حسن لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم، ونحن نخصص هذه الحلقة للراحلة آسيا مدني. مرحب بكم المستمعون الكرام، ونحن متواصلين معكم في برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم نخصصة للراحلة آسيا مدني. وننتقل بالحديث لضيفنا الأخير أحمد بزرة، وهو عضو في فرقة آسيا في مصر. أهلا ومرحب بك أحمد بزرة في برنامج كنداكات وميارم. آسيا رحلت وتركت وراءها سيرة مليئة بالعطاء والتجارب اللي أرادت من خلالها إيصال الفلكلور السوداني وأغاني التراث السوداني إلى العالمية. وتجربة آسيا إلى العالمية يمكن بدأت بالفرقة الموسيقية، وإنت عازف مصري وكل العازفين في فرقة آسيا هم مصريين، رغم ذلك بتغني سوداني ومحافظة على الآلات الموسيقية التراثية السودانية. يا ريت تحدثنا يعني عن تجربة آسيا إلى العالمية، وإنت رافقتها يعني خلال 20 سنة في حفلاتها داخل مصر وخارج مصر في أمريكا وفي أوروبا، هل استطاعت آسيا تنقل جزء من الأغاني التراث السوداني والفلكلور إلى العالمية؟ يا ريت تحدثنا عن تجربة آسيا في المجال ده.
السلام عليكم، مساء الخير. أنا أحمد بزرة، عضو في فرقة الفنانة، ويعني وكنت محظوظ إن أنا كنت من أقرب الناس ليها الله يرحمها وجنبها يعني طول الوقت، ربنا يرحمها ويصبرنا على فراقها. والله أنا مش عارف لو هتكلم عن آسيا هحكي إيه ولا إيه، أنا عايز سنين أو إحنا عايزين كمية، مش تسجيل يعني، إحنا عايزين شرايط وأفلام عشان أكفلها بس 1% من اللي هي كانت بتعمله في دنيتها بصراحة. بس لو هنتكلم أنا عايز أقول إن آسيا كانت إنسانة جميلة جداً، وهي فعلا كانت إنسانة قبل ما تكون فنانة. يعني السويا الله يرحمها كانت دايما دايما الإنسانية بالنسبة لها رقم واحد. بالنسبة لأسيا، أسيا كانت بتحب بلدها جدا، أسيا كانت سودانية حقيقية، يعني بغض النظر أنها جت عاشت في مصر هنا أكتر من 20 سنة، ولكن محتفظة بكل تفاصيل السودان داخلها وخارجها، يعني في بيتها السودان، الحاجات على الحيطان، المباخر موجودة، المنبر محطوط، الهناي موجود، يعني هي حاجاتها كلها تفاصيل السودان موجودة. الله يرحمها برضو كانت يعني هي كانت السودان ماشي على رجليه، يعني حتى في الفن لما كنا بنشتغل كانت دايما تقعد تقول أنا بوصل رسالة السودان، السودان كله بالنسبة لها واحد. آسيا كانت لما كل حاجة، يعني آسيا ما كانتش سايبة حاجة في السودان، آسيا كانت شايفة أن السودان مسؤوليتها أن هي توصله للعالم، وقد كان وحدث فعلا. الله يرحمها الفنانة السودانية الوحيدة اللي لفت 5 شهور، عملت تور 5 شهور اللي كانت فيه مع النايل بروجيكت، مدارس جامعات بتدي وركشوبس للأطفال في أمريكا عشان تعرفهم إيه السودان، إيه الزهر السوداني، إيه الطقوس السودانيين، إحنا بنعمل إيه في السودان. محدش ما حصلتش، ما سمعتش قبل كده في فنان سوداني كان بيتور عشان يدي وركشوبس للأطفال في الجامعات والمدارس وحفلات. طبعاً كينيدي سنتر وواشنطن دي سي، عملت حاجات كتيرة في حتة كتيرة هناك، غير طبعا أوروبا، ألمانيا، هولندا، النمسا. السويا غنت، كانت أول صاحبة بشرة سمراء تغني في النمسا، اللي هو مهرجان على نهر الدانوب، كانت أول صاحبة بشرة سمراء تغني في المكان ده. فما كانتش حاجة سهلة ولا هينة السويا الله يرحمها، هي كانت مختلفة وطفرة في عصرها وفي جيلها، وكانت شرف للسودان والمصر على فكرة، لأن آسيا كانت لما بتسافر كانت فخورة أن فرقتها مصرية، فكانت بتشارك في المهرجانات باسم السودان ومصر. فكنا مثلا زنزبار 2 سنين روحنا كانت مشاركة باسم مصر والسودان، في ألمانيا 100 عام على الإيقاع كان برضو مشاركة باسم مصر والسودان. السويا كانت بتحب مصر كأنها بنتها، ولكن كانت دايما طول الوقت محتفظة بسودانيتها جواها. احنا كنا ساعات بنحس ان آسيا مصرية اكتر مننا احنا شخصيا. الله يرحمها ويغفر لها، نترحم عليها كلنا، وربنا يجعل كل حاجاتها الحلوة وسيرتها الحلوة وعلمها اللي ادته للناس يكون في ميزان حسناتها رب العالمين. الله يرحمها ويغفر لها.
شكرا الأستاذ أحمد بزرة، عضو فرقة الراحلة آسيا الموسيقية، وإنت رافقتها مع الفرقة في كل رحلاتها العالمية في أوروبا وفي أمريكا. شكرا جزيلا، واستطاعت من خلال إيصال ونقل جزء من أغاني التراث إلى العالمية. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة الخاصة عن الفنانة آسيا مدني، وشكرا عبرك موصول للأستاذة سوزان كاشف الباحثة والصديقة المقربة لآسيا مدني، والشكر أيضا موصول للأستاذة الفنانة سمية حسن. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب. والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهي تحت عنوان الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، وذلك مع الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، فنستمع له.
تحية لكل المستمعين عبر أثير راديو دبنجا، وتحية لكل الشعب السوداني بكل فئاته، الرحمة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى. كمان أترحم على روح الصديق العزيز المستشار ياسر سليم شلبي، خبير حقوق الطفل الذي فارق حياتنا في الأيام الماضية. الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل. عن الحديث عن الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، أو الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب، هذا موضوع طويل وعميق وحزين ومؤسف، لأننا سنقضي أزمانا وأزمان لنتعافى من آثار هذه الحرب اللعينة، وخاصة على مستوى الآثار النفسية. إن الضرر النفسي على الأطفال هو الضرر الأبلغ بوصفهم نصف الحاضر وكل المستقبل، بمعنى أن المستقبل لمجتمع مشوه نفسيا، لمجتمع هش نفسيا، لمجتمع ضعيف في كل المجالات جراء الأثار النفسية التي تعرض لها الأطفال في ظل الحرب في هذا الوقت. أولى هذه الآثار هي حالة الصدمة النفسية التي تنتج عن كارثة الحرب فور اندلاعها، وهذه الآثار، هذه الصدمة لها ما بعدها، والتي نسميها بآثار ما بعد الصدمة، وهي كثير من الاضطرابات التي تظهر في شكل الخوف والقلق وفقد القدرة على التركيز وفقد القدرة على التوازن، وهي أكبر أشكال آثار الصدمة النفسية. أيضا حالة الحرمان من الحب والعطف والجو الأسري المستقر والشعور بالأمان، هذا واحد من الآثار النفسية العميقة والتي سيترتب عليها آثار أكثر عمقا. أيضا انتشار الحزن والكآبة وحالة الانسحابية لدى الأطفال، وده واحدة من المؤشرات لاضطرابات نفسية أكثر عمقا وأكثر حدة. أيضا حالة الكبت والتكبيت النفسي، والتي يترتب عليها توالد وانتشار مشاعر الحقد والكراهية لكل الكبار، لكل المسؤولين، وبالتالي استمرار دورة الحقد والكراهية والتي أفرزت ذات الحرب، بمعنى أن هذا التكبيت وهذا الأثر النفسي العميق يولد حالة من الحقد والكراهية تجاه ما يجب أن يحمل أطفال، ما يجب أن يوفر للأطفال جوا آمنا. أيضا من الآثار النفسية العميقة هي حالة القلق الشديد، وخاصة الخوف من الموت أو فقدان عزيز لدى الطفل، وده برضو من الملاحظ أنه الآن بدأ ينتشر لدى الأطفال، وعدم القدرة على التعامل مع الظلام، مع الأصوات العالية، مع كل ما يسبب الخوف. أيضا من الآثار النفسية تلك الحالة من الاضطرابات التي تصاحب النوم، اضطرابات النوم والأحلام المزعجة، بالتالي تعرض الطفل لحالة التبول اللا إرادي الليلي أو حالة الزعر والصراخ أثناء النوم، أو حالة الرفس والتشنج، وده برضو من الآثار النفسية العميقة. أيضا من الآثار النفسية هي صعوبة الاندماج في المجتمع، وعجز بناء روابط اجتماعية، يعني تتوقف حالة الرغبة لدى الطفل في بناء حالات اجتماعية آمنة، وبالتالي الدخول في صداقات والاندماج في المجتمع والتعامل بذات روح المجتمع. أيضا من الآثار النفسية هي تأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي لدى الطفل، بمعنى ما يسموه في العامية بالتبلد، إنه يصاب الطفل بحالة من التبلد العاطفي، ويبتدي التأخر في النمو العقلي في فهم وإدراك ما يحيط به، أو المحاولة لتجنب كل ما يمكن أن يثير غضبه أو قلقه. أيضا من الآثار النفسية اضطرابات سلوكية وجنوح نحو العنف، وده برضو من الملاحظ إنه بدأ ينتشر لدى ساحات اللعب وسط الأطفال، حالة من العنف الشديد، حالة من اللعب المصحوب بالعنف، وحتى حالة الابتكار وصنع اللعبة بقت بندقية وبقت مدفع وبقت تاتشر، ودي ممكن تصاحب الأطفال لأوقات بعيدة، وبالتالي بيفقد الطفل فرصة الاستماع للآخر، فرصة الاحترام للآخر، فرصة تقدير الذات، ودي تعتبر من الآثار النفسية العميقة. أيضا غصور في العمليات العقلية المعرفية، واللي هي هذه العمليات مسؤولة عن التعلم ومسؤولة عن نماء الطفل ونماء العقلي بالتحديد، وبالتالي اكتسابه للمعرفة. والعمليات العقلية المعرفية هي التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة وتكوين المفهوم والقدرة على حل المشكلات والتفكير. هذه العمليات العقلية المعرفية من الآثار العميقة على حياة الطفل، إنه بتصاب بقصور، وبالتالي بيترتب عليها مشكلات في التعلم، بيترتب عليها صعوبات في التعلم، بيترتب عليها كره المدرسة والتعليم، بيترتب عليها التسرب من المدارس، وبالتالي ترك التعليم نهائيا. أيضا من الآثار النفسية هي زيادة نسبة الإعاقة. نعرف إنه حالة إنه الحروب بترفع دائما نسبة الإعاقة، إذا كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية، وكذلك نفسية. فإذا واحدة من أكبر الآثار النفسية هي ارتفاع نسبة الإعاقة لدى الأطفال في ظل الحرب. أما على المدى البعيد سيكون من الآثار الكبرى على مستوى الحالة النفسية والصحة النفسية للأطفال، هي إنه حيكون عندنا مجتمع هش ضعيف غير قادر على التطور والنماء، بالتالي في كل جوانبه بيكون في إشكالات وإشكالات كبيرة، بيكون في مخزون من الحقد، مخزون من العنف، وبالتالي الاحتفاظ بدائرة العنف في دواخلنا. هذا باختصار ما يتعلق بالآثار النفسية جراء الحرب لدى الأطفال. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.